بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة نبي الله إبراهيم مع أم ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وأمر الله له أن يتركها وولدها في أرض مكة المكرمة وسعيها بين الصفا والمروة طلبا للماء وخروج ماء زمزم، ثم مجيء قبيلة من العرب من جرهم وسكناهم في تلك الديار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام أي إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء يتفقد هاجر وولدها إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، لكن ذلك لا يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتفقدهما من قبل، إذ جاء في بعض الآثار أنه كان يزورهم كل شهر على البراق. فجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا، أي يطلب الرزق لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح: قوله عتبة بابك كناية عن المرأة، وسماها بذلك لما فيها من الصفات الموافقة لها، وهو حفظ الباب وصون ما هو بداخله وكونها محل الوطن، أي أن المرأة هي عتبة هذا الباب، وهي التي يطلب منها حفظ ما في هذه الدار لأنها محل وطء الرجل، وهي التي تصون هذا الرجل في غيبته. فاختيار المرأة الصالحة معاشر الأحبة له أثر عظيم في استقرار الأسرة واستمرارها، وذلك لا يكون إلا بالمودة والرحمة بين الزوجين. ولذلك جاء في بعض الروايات أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما ذكرت له امرأته ما وصاه به والده وهو أن يثبت عتبة بيته، قال لها: ولقد كنت علي كريمة وقد ازددت علي كرامة، فولدت لإسماعيل 10 من الذكور. فالمرأة الطيبة معاشر الفضلاء فلاح المنزل وسعادته، لذلك كان على المسلم أن يحسن الاختيار ليحسن البنيان. فإن رزقه الله سبحانه وتعالى بامرأة طيبة وجب عليه الوفاء بما أخذ عليه من ميثاق غليظ وهو ميثاق الزوجية، قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وصف الله سبحانه وتعالى عقد الزواج في هذه الآية الكريمة بأنه ميثاق غليظ، وهو وصف لم يصف به عقد من العقود غيره، وما ذلك إلا لأهميته ومكانته العظيمة. قال الطبري رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال بتأويل ذلك قول من قال: الميثاق الذي عني به في هذه الآية هو ما أخذ للمرأة على زوجها عند عقدة النكاح من عهد على إمساكها بمعروف أو تسريحها بإحسان، فأقر به الرجل لأن الله جل ثناؤه بذلك أوصى الرجال في نسائهم. انتهى كلامه رحمه الله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فإن أكرمك الله بامرأة صالحة فاحفظها وارع حق الله فيها واجعل المودة والرحمة أساسا لحياتكما وعشرتكما. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولذلك أوصاك الله عز وجل بحسن العشرة والمودة والرحمة، وكذلك أوصى المرأة بالإحسان إلى زوجها وحسن معاشرتها له. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال نبيك صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا يبغض المسلم المسلمة. لماذا؟ لأنه إن كان فيها شيء لا يعجبك ففيها أمور أخرى كثيرة تعجبك، فالواجب على المسلم أن يغلب جانب الأمور الطيبة على الجوانب السلبية، فلا يبغض هذه المرأة لأن فيها من الخير العظيم ما يكون أغلب وأكثر من الجوانب السلبية التي تكون فيها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والمرأة كذلك معاشر الأحبة تؤدي ما أوجبه الله عليها من رعاية لحقوق زوجها من طاعته وحسن عشرته والتلطف في حديثها معه إلى غير ذلك من الأمور التي تدوم بها المحبة والحياة الزوجية. ولكن هذه العلاقة الزوجية قد تطرأ عليها أمور، وقد تستجد لها أحداث تغيرها وتضعفها، بل قد تؤدي إلى قطعها فيحصل النزاع والخلاف والشقاق، ثم قد يتطور بعد ذلك إلى فراق وطلاق. فما هو حكم الطلاق في الشرع؟ الأصل في الطلاق الحظر كما هو في قول عدد من أهل العلم، وهذه المسألة مما تكلم فيها العلماء: هل الأصل في الطلاق الإباحة أم الأصل في الطلاق المنع والحظر؟ وعدد من أهل العلم ذهبوا إلى أن الأصل في الطلاق هو الحظر، وإنما أبيح منه بقدر الحاجة، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة كما هو في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت. ففي هذا الحديث فيه دلالة على أن الأصل في الطلاق إنما هو الحظر والمنع، وإنما أبيح بقدر الحاجة. فالطلاق معاشر الفضلاء شرعه الله سبحانه وتعالى إذا وجدت الحاجة رحمة بعباده، أما عند عدم الحاجة فإنه يكره. والأحكام الخمسة تدور على هذا الطلاق، فقد يكون الطلاق محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون واجبا، أي تدخله الأحكام الخمسة. فإذا دعت الحاجة إليه فهو مباح، وإذا وقع الضرر بهذا الزواج صار الطلاق مستحبا بحسب الضرر، فإن كان يسيرا كان مستحبا، وإن كان الضرر كبيرا فقد يصل الطلاق إلى الوجوب بحسب كل حالة، وهو يختلف من شخص لآخر. وإذا آل الرجل من امرأته، أي حلف ألا يطأها فوق 4 أشهر، فإنه يوقف بعد مضي 4 أشهر، فإن فاء ورجع ووطئها فالحمد لله وتكون عليه كفارة يمين. وأما إن لم يرجع فالمرأة بالخيار، إن صبرت فلا بأس ولا كفارة عليه، وإن لم تصبر فلها أن تطالب القاضي التطليق، ويجب أن يكون الطلاق هو الحل في مثل هذه الحالة، لأن في هذا الأمر ضرر على هذه المرأة. ويحرم الطلاق في حالات كما بينتها الشريعة، فهو يحرم في حالة الحيض أو في حالة النفاس، وكذلك يحرم الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه، ويكره الطلاق في حالات أخرى لا يكون فيها حاجة إلى اللجوء لهذا الأسلوب، وهو الفراق بين الزوجين. فإذا معاشر الأحبة، هذه التدابير الشرعية التي جاءت في شرعنا المطهر إنما هي لجعل الرجل وكذلك جعل المرأة يفكران مليا في مثل هذه الخطوة التي سيقدمون عليها في مسألة الطلاق وما يترتب عليه. لذلك وضع الشرع هذه التدابير، وهي تحريم الطلاق في فترات معينة كحالة الحيض التي تتغير فيها نفسية المرأة، وكذلك في حالة النفاس، وكذلك في حال الطهر الذي جامعها فيه لاحتمال وجود جنين وحصول حمل قد يكون سببا في دوام الألفة والمحبة بين هذين الزوجين. فإذا هذه التدابير الشرعية كلها من محاسن هذه الشريعة التي اختصنا الله سبحانه وتعالى وأكرمنا بها سبحانه وتعالى، أكرمنا بهذه الشريعة التي فيها هذه المحاسن وهذه الأمور الجميلة التي تظهر لك مدى تعقل المسلم ومدى تأمله في اتخاذ القرار. قبل أن يقدم على هذه الخطوة لا بد أن يتأمل ويتفكر في مسألة الطلاق، هل فيه خير له أو ليس فيه هذا الأمر. فإذا مسألة الطلاق تدور على هذه الأحكام الخمسة، وهي الإباحة والاستحباب والوجوب والكراهة والتحريم. أما إذا استحالت العشرة بين الزوجين ولم تكن هناك وسائل مجدية للإصلاح بينهما، وترتب على استمرار الزواج ضرر أكبر من مسألة الطلاق، شرع الطلاق دفعا للضرر، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. قال الله سبحانه وتعالى مبينا بعض أحكام الطلاق التي فيها مخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية، فكان إذا أراد مضارتها طلقها، فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلا لذلك، لأن من زاد على الثنتين فإنه متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في إمساكها بل قصده المضارة. فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته بمعروف، أي بعشرة حسنة، ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها بإحسان. ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئا من مالها، لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء. فلهذا قال: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وهي المخالعة بالمعروف إذا كرهت المرأة زوجها لخلقه أو خلقه أو كذلك نقص في دينه، إما لشيء لعيب في أخلاقه أو عيب في خلقته أو نقص في دينه، وخافت ألا تطيعه فلها أن تخالعه، وهذا مما لا بأس به. أخرج أبو داود رحمه الله تعالى والنسائي في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان. قالت عائشة: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا، من كان طلق ومن لم يكن طلق. والحديث في الترمذي وصححه بعض أهل العلم. فالرجل معاشر الفضلاء لا يجعل من الطلاق لعبة يلعب بها، وكذلك يجعله من باب التهديد للمرأة على كل صغيرة وكبيرة، إذ هذا الأمر لا يليق بالرجل، بل هناك من الأمور الشرعية التي بينها لك الشرع وطلب منك أن تكون عليها، هي التي يكون لك فيها الخير بإذن الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فإذا في مثل هذه المسائل، في مسائل الطلاق، ينبغي على الرجال أن يكونوا حريصين وأن يكونوا ضابطين لكلامهم وألفاظهم. وهذا الأمر يقودنا لتنبيه هام يقع على ألسنة كثير من الناس، وهو أنه يستسهل في موضوع الطلاق. إن أراد أن يكرم ضيفا أو يعني يدعو شخصا حلف بالطلاق أن يلبي فلان طلبه أو يلبي دعوته ووليمته، وهذا لا يليق بك أيها المسلم. في كل لفظ وفي كل أمر تريد فيه إلزام الناس بشيء أن تتفوه بمثل هذه الأمور، وما ذنب امرأتك المسكينة التي تطبخ وتنفخ وترعى أطفالك وصغارك أن تأتي بمثل هذه الألفاظ التي قد تقع في بعض الأحيان وتكون عامدا قاصدا فيها، فيوقع القاضي عليك مثل هذا الحكم الذي هو الفراق والطلاق من امرأتك. فينبغي على المسلم، بل يجب عليه، أن يتأنى في إطلاق مثل هذه الألفاظ ويبتعد عن هذه الألفاظ التي قد تؤدي إلى دمار الأسرة وتشتت الأبناء وضياعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فالطلاق ليس فيه شيء من التساهل أو شيء من يعني تسلية الوقت وإمضائه وإكرام فلان ودعوة فلان إلى وليمته، هذا لا يليق بك أيها المسلم وأيها الرجل الذي أعطاك الله عز وجل القوامة على هذه المرأة. وكذلك أيتها الأخت الفاضلة وأيتها الزوجة الكريمة، الطلاق كذلك ليس لعبة في أيدي النساء، تطلبه المرأة متى ما حصل خلاف بينها وبين زوجها على أتفه الأسباب وعلى أدنى ما يكون من خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فإذا الأمر ليس بهذه السهولة التي يتصورها بعض الرجال أو تتصورها بعض النساء للأسف. الطلاق لا شك أنه أمر مشروع إذا وجدت الحاجة إليه، أما في أمور لا ينبغي أن يكون هذا الكلام واردا على ألسنة الرجل أو كذلك على لسان المرأة، فهنا في مثل هذه الحالة قد يوقع الإنسان نفسه في محظور وأمر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أي إذا أراد الرجل تطليق زوجة لوجود مبرر وسبب يبيح له ذلك فلا جناح عليكم، لكن إذا آتيتم ماذا إحداهن قنطارا، يعني أي أنك إذا أعطيتها مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا، بل اتركوه لهم وكن كريما نفسي في مثل هذه المسائل. قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فمن الميثاق الغليظ عليك أيها الرجل الذي أخذ عليك أيها الزوج ألا تخرج المرأة من بيتها عند كل خلاف يحصل بينكما إلا أن يأتين بفاحشة مبينة كما قال ربك سبحانه وتعالى، أي بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر إذا لم تخرج هذه المرأة من هذه الدار، كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة أو التي يعني يكون فيها ضرر عظيم على الزوج وعلى هذه الدار. ففي هذه الحال يجوز لك إخراجها لأنها هي التي تسببت في إخراج نفسها. وكذلك أنت أيتها المرأة عليك ألا تكوني معتادة على ترك بيت الزوجية كلما حصل خلاف بينك وبين زوجك، بل عليك بالصبر والاحتمال ومعرفة أن هذه الخلافات وهذه الأمور التي يكون فيها من سوء التفاهم بين الزوجين هذه من الأمور التي يعني تحصل في أكثر البيوت ولا يخلو بيت من مشكلات. فلا بد عليك أيها الزوج ولا بد عليك كذلك أيتها الزوجة من الصبر والاحتمال، وعليكما أن تنظرا إلى بعضكما بنظرة طيبة، نظرة فيها النظر إلى المحاسن، إلى محاسن الآخر، لا تنظر إلى الطرف الآخر بعين السخط ونكران الجميل ونسيان المعروف ونسيان الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما سبق أن بينا. وقال أبو ذر رضي الله عنه لزوجته يوما: إذا رأيتني غضبت فرضني، وإذا رأيتك غضبا فإني رضيتك، وإلا لم نصطحب. فالصحبة ودوام العشرة ودوام المحبة بين الزوجين إنما تكون بالتغافل وبتنازل الشخص في بعض الأحيان عن شيء من حقه في مقابل رضا الآخر، طالما أن الأمر فيه سعة والأمر لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن يكون هذا التفاهم وهذه العشرة الطيبة وخفض الجناح من هذا للمرأة ومن المرأة لزوجها، والتنازل عن شيء من الكبرياء وشيء من الأنفة التي تكون للأسف بين بعض الأزواج، لابد أن يكون فيه تغاضي وتغافل عن شيء من هذه العيوب أو هذه المساوئ. فأنت إذا دققت في مساوئها فستجد أمورا كثيرة، وأنت كذلك إذا دققت في مساوئه فستجدين أمورا كثيرة. فلا تنبش ولا تدقق في مثل هذه الأمور، بل انظر إلى المحاسن وكثرها، وأنت كذلك انظري إلى محاسن زوجك وكثريها، وهكذا تدوم العشرة وتكون الألفة بين الزوجين. فلا بد إذن من الصبر والاحتمال، يتحمل كل منهما هفوات الآخر ويصبر عليه ويرضى بما قسم الله تعالى له، ولا يكثر من التسخط والتشكي. وقد أعطاك الله عز وجل القوامة لتصبر على المرأة وتحسن أيها الرجل قيادة هذا المركب إلى بر الأمان. قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يخبر سبحانه وتعالى أن الرجال قوامون على النساء، قوامون عليهم بإلزامهم بحقوق الله تعالى والمحافظة على هذه الفرائض والبعد عن المفاسد، والرجل كذلك عليه القوامة لأنه هو الذي ينفق على المرأة وهو الذي يكسوها وهو الذي يوفر لها المسكن. وهنا لا بد أن ينتبه الرجل إلى هذا الأمر، فمن تمام قوامتك على هذه المرأة أن تتولى مسألة النفقة. ولا يليق بالرجل ولا يليق بشخص عاقل أن يطالب المرأة بمسألة النفقة كما هو حاصل في هذه الأيام للأسف من بعض الأزواج الذين تخلوا عن الواجبات التي هي منوطة بهم، و يطلب الواحد منهم من زوجته أن تنفق على بيتها أو تنفق على كذا أو تنفق على كذا، وهي من صميم الواجب عليك أنت أيها الرجل ومن صميم عملك أنت ومن الأمور التي تستدعيها القوامة التي أعطاها الله عز وجل لك. فانظر إلى ما أوجبه الله عز وجل عليك والتزم به، ولا تفعل كفعل من خالف شرع الله عز وجل. فإذا فعلى الزوج أن يكون أهلا لهذه القوامة على المرأة، والتي تحتاج إلى صبر واصطبار، وهي درجة فوق درجة الصبر. قال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وهنا معاشر الفضلاء مسألة هامة لا بد أن نتطرق لها، وهي تتعلق بمسألة القوامة، وهي فيما لو أن أحد الوالدين أمر ابنهما بتطليق زوجته، فهل يلزمه تطليقها؟ الجواب على هذه المسألة فيه تفصيل. فإن كان الوالد أو الوالدة قد طلب من الولد أن يعني يطلق زوجته لوجود مبرر شرعي، وليس في هذا الطلب ظلم أو افتراء أو تجنن على هذه المرأة بأن كانت المرأة مريبة في أخلاقها أو سيئة في دينها ونحو ذلك، فإن الزوج يطيع والديه في ذلك. أما إذا كان بغض أبيه أو أمه لها لهذه الزوجة لغير سبب أو لحظوظ دنيوية أو لأنها مطيعة لله عز وجل مطيعة لزوجها حافظة لبيتها، فإنه لا يطيعهما في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وليس من المعروف أن يطيعهما في طلاق امرأة صالحة لأنها لم توافق هوى أبيه وأمه، وليحذروا جميعهم من الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته، بل يبقي زوجته ويداري أباه وأمه ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده، ولا سيما إذا كانت الزوجة طيبة في أخلاقها وفي دينها. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال له: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي. فقال له الإمام أحمد: لا تطلقها. فقال الرجل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال له الإمام أحمد: وهل أبوك عمر؟ وهل أبوك عمر؟ أي أن عمر لما طلب من ولده أن يطلق زوجته كان ذلك لوجود سبب ومبرر شرعي، لا كطلب والدك الذي ليس له مبرر. فلا يجوز لأحد أن يرغم الزوج على تطليق امرأته إلا بموافقته، لأن العصمة بيد هذا الزوج وهو الذي له القوامة على هذه المرأة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الألباني، أي أن الطلاق حق لهذا الزوج الذي أبيحت له هذه المرأة وليس لأحد غيره. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي إذا حصل من المرأة نشوز وحصل من المرأة عصيان لزوجها وعدم طاعته سواء كان بالقول أو بالفعل فإنه يؤدبها بالأسهل فالأسهل. قال الله عز وجل: فعظوهن، أي بالكلام الطيب، بالكلام الذي فيه النصيحة، فيه الموعظة، الترغيب في الطاعة، الترهيب من المعصية، بالكلام الذي يكون فيه نصيحة وعظة وعبرة لها حتى ترجع إلى رشدها. فإن نفع هذا الأمر فالحمد لله، وإن لم ينفع انتقل إلى الخطوة التي تليها وهي مسألة الهجر في المضاجع. ولا شك أن هذه الخطوة يكون لها أثر عند كثير من النساء، فيهجرها في مضجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود. فإن نفع هذا الأمر فالحمد لله، فإن لم ينفع انتقل إلى الخطوة الثالثة وهو الضرب غير المبرح. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده امرأة قط، لا ضرب امرأة ولا ضرب خادما صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يؤدب أحدا من نسائه ضربها بالسواك، وهو لا شك أنه ضرب غير مبرح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين هذه الأحكام الشرعية وأن الرجل ينتقل من هذه الخطوة الأسهل إلى التي تليها، في اتباع الإنسان لمثل هذه الخطوات فيه حل لكثير من المشكلات. فعلى الإنسان ألا يلجأ مباشرة إلى الكلام الذي فيه قسوة أو فيه سب وشتم ولعن ونحو ذلك، أو يكون فيه ضرب وما يعني شابهه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى قد بين في مثل هذه الآيات، قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل المطلوب، إن تحقق بواحدة من هذه الأمور الثلاثة، أي فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. إن الله كان عليا كبيرا، أي أن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر الكبير الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا أعظم، كبير الذات وكبير الصفات سبحانه وتعالى. فاحذر أيها المسلم أن تتجاوز حدود الله عز وجل، فإن حصل المقصود فالحمد لله وقد تم لك المطلوب. والشرع كما جعل مسألة العلاج هذا الذي ذكرناه قبل قليل هو علاج لنشوز المرأة، فكذلك أرشد المرأة إذا كان من الزوج نوع نفور وإعراض عنها، فكما جعلت الشريعة وسيلة لمعالجة نشوز الزوجة كذلك جعلت ما يكون فيه علاج لنشوز الزوج. قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير، أي أن المرأة إذا خافت نشوز زوجها وترفعه عنها وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن والأفضل في مثل هذه الحالة أن يكون بينهما الصلح. وقال الله عز وجل: والصلح خير، وهو لا شك أن الصلح في مثل هذه الأمور خير من الفرقة، خير من الافتراق، وخير من التشتت، ويعني أن يكون كل واحد منهما في طريق، بل يعني أن المرأة إذا رضيت بأقل من الواجب لها من يعني سواء كان من نفقة أو كسوة أو مسكن أو نحو ذلك، اتفقا على مثل هذه الأمور ورضيا بذلك فلا جناح ولا بأس في مثل هذه المسائل، فلا بأس عليها ولا على كذلك على الزوج، فيجوز حينئذ لزوجها البقاء معها، والصلح خير كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فالصلح كما يقول أهل العلم خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا، فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا. وربنا سبحانه وتعالى معاشر الأحبة نبه إلى شيء من الموانع التي تمنع الناس من مسألة الصلح والميل إلى حل هذه المشكلات، قال: وأحضرت الأنفس الشح. وأحضرت الأنفس الشح، أي أن النفوس جبلت على الشح، وجبلت على عدم الرغبة في بذل ما عندها، بل يعني جبلت على أنها تحرص على أن تأخذ الحق الذي لها، فهي مجبولة على هذا. فينبغي على المسلم، وكذلك ينبغي على المسلمة، أن يحرص على قلع هذا الخلق الدنيء من نفسه، ويستبدل هذا الخلق الذي هو الشح بمثل هذه الأخلاق الجميلة، ويستبدلها بضده وهو السماحة وبذل الحق الذي عليك والاقتناع ببعض الحق الذي لك. فمتى ما وفق الإنسان لهذا الخلق الحسن سهل عليه حينئذ الصلح بينه وبين خصمه ومن يتعامل معه، وتسهلت الطريق للوصول إلى المطلوب، بخلاف من لم يجتهد في إزالة الشح من نفسه فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة، لأنه لا يرضيه إلا جميع ما يعني ما يريده أو جميع ما يطلبه، فمثل هذا الأمر يكون فيه صعوبة وفيه عسر. لذلك قال الله عز وجل: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي أن تحسن في هذا الأمر، سواء في يعني عبادتك لله، أو تحسن كذلك إلى المخلوقين في تعاملك معهم، وتتقوا يعني تبتعدوا عن ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليكم، وتفعلوا ما أمركم الله عز وجل به، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحاط علمه سبحانه وتعالى بالظاهر وبالباطن وبالسرائر وبما يجهر به الإنسان، فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى أتم الجزاء. فإذا حصل الشقاق والنزاع بين الزوجين، وحصلت الإشكالات بين الزوجين، فهذا الحل الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة للرجل وكذلك بالنسبة للمرأة. لكن إن حصل خوف من تطور هذا الخلاف بين الزوجين، وحصول مزيد من النفرة والمباعدة والمجانبة حتى يكون كل منهما في جانب، فهنا جاءت هذه الآيات التي وضح فيها ربنا سبحانه وتعالى الحل لمثل هذه المسألة. قال عز وجل: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا، أي أن الرجل والمرأة إذا لم يكن هناك مجال لكي يصطلحا فيما بينهما، فهنا لا بأس بالاستعانة بحكمين من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ولا بد لهذين الحكمين أن يتصفا بصفات يعني تؤهلهما لأن يكونا حكمين. فإذا على المسلم وكذلك على المسلمة إذا استشار أو إذا طلب الصلح أو إذا طلب الحكم من يعني جانب الحكمين أن يصلحا فيما بينهما، أن يكونا هذين الحكمين متصفان بصفات يعني تناسبهما من العقل ورزانة العقل، وكذلك الحرص على النصح والحرص على إيصال هذين الزوجين إلى بر الأمان بحسب ما يرونه ويسمعونه من هذا الطرف وذاك الطرف، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا يخلصان نيتهما لله سبحانه وتعالى، وتكون نيتهما هي الدخول للصلح لا للانتصار، ينتصر كل واحد منهما لصاحبه، لا، لابد أن يدخلا بنية ماذا؟ بنية الإصلاح، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي بسبب هذا الرأي السديد والكلام الطيب الذي يجذب القلوب ويؤلف بين المتخاصمين، بهذا الأمر يكون فيه الإصلاح. إن الله كان عليما خبيرا، أي الله سبحانه وتعالى عالم بجميع الظواهر والبواطن، مطلع على خفايا الأمور، فمن علمه سبحانه وتعالى وخبرته عز وجل أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة لتستمعوا لها وتطبقوها. فإذن هذه الأمور وهذه التدابير الشرعية وصانا بها ربنا سبحانه وتعالى لحل المشكلات قبل أن يقع الطلاق وقبل أن يقع الفراق. وقبل الطلاق ينبغي أن يقف الزوج وكذلك الزوجة عدة وقفات. الوقفة الأولى يقف فيها الزوج مع نفسه، هل تسرع في اتخاذ القرار وهو أنه يريد أن يلجأ إلى الطلاق؟ هل هو من الذين لا يزنون كلامهم؟ هل هو من الذين لا يضبطون ألفاظهم؟ أعطاك الله عز وجل كما ذكرنا القوامة، لأنك منضبط في مثل هذه المواقف أكثر من المرأة التي قد تنساق لعاطفتها، فعليك أن تكون متزنا قبل أن تتخذ القرار وهو مسألة الطلاق، تكون متزنا منضبطا في ما تريد اتخاذه من قرارات. كذلك المرأة تبتعد عن كثرة الكلام وكثرة الحن على زوجها وكثرة المطالبة للزوج بمسألة الطلاق، على أدنى خلاف أو أدنى مشكلة قالت له طلقني أو قالت له ما قالت، فهذا كذلك على المرأة أن تفكر في نفسها وتقف مع نفسها في مثل هذه الأمور، لأنه قد يحصل تسرع من الزوج من كثرة ضغط المرأة عليه وكثرة مطالبتها بمثل هذه الأمور، وقد تعيره بأمر من الأمور، فهنا يأتي مسألة أنه يريد الرد عليها وإظهار شخصيته وقوته، ولا شك أن هذا من حبائل الشيطان، فيتسرع في إطلاق لفظ الطلاق. فإذا على كلا الطرفين سواء كان الرجل أو كانت المرأة أن يكونا متأنيين في اتخاذ مثل هذا القرار غير متسرعين في اتخاذ قرار الطلاق. ولو نظرنا نحن في قيود الشرع الذي يعني وضح هذه الجوانب، وهي متى يكون الطلاق مباحا ومتى يكون الطلاق محرما، كما سبق أن بينا فالطلاق يحرم في حالة الحيض وفي حالة الطهر الذي جامعها فيه وفي حالة النفاس، وكذلك يحرم على الرجل إيقاع أكثر من طلقة واحدة في العدة على قول أكثر أهل العلم. فإذا هذه كلها من القيود والتدابير الشرعية التي تعطيك أيها الرجل وتعطيك كذلك أيتها المرأة مسألة التفكير، حتى لو حصل الطلاق أول مرة فإنه قد أوجد لكم الشرع مجالا وسبيلا للرجوع وإصلاح ما قد يعني زللتما فيه أو تسرعتما في اتخاذه. فيتأمل الرجل مثل هذه الأمور، كذلك على الرجل أن يتأمل في نفسه، هل تستطيع إذا اتخذت قرار الطلاق أن تعيش من دون زوجة تحفظك في نفسك وأنت ترى كثرة المغريات وكثرة الفتن في هذه الأزمنة؟ والله عز وجل يقول زين للناس حب الشهوات من النساء، يقول القرطبي رحمه الله تعالى بدأ بالنساء لكثرة تشوف النفوس إليهن لأنهن حبائل الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، وابن مسعود رضي الله عنه يقول لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما ولي طول النكاح، يعني لي مقدرة على النكاح فيهن، لتزوجت مخافة الفتنة. فهل أنت لو طلقت هذه المرأة هل بإمكانك أن تعيش من دون زوجة؟ ثم إن كان لك من الأولاد الذين هم بينكما بينك وبين امرأتك لو حصل الطلاق فهل ستتمكن من رعاية هؤلاء الأبناء؟ ثم إن تزوجت بامرأة أخرى فمن الذي سيرعى هؤلاء الأبناء؟ هل تستطيع التوفيق بين زوجة جديدة وأبنائك؟ أم لا، وتحدث بعد ذلك المشكلات. هذه الأمور كلها لا بد أن تفكر فيها مليا قبل أن تتخذ قرارك بمسألة الطلاق. ثم كذلك مسألة أخرى، وهي هل ستجد امرأة أخرى أفضل من هذه المرأة التي أنت تشتكي اليوم مثلا من قلة جمالها أو عدم مثلا أن فيها كذا وفيها كذا؟ لا تغتر أيها الرجل بما تراه في وسائل التواصل. نحن اليوم نعيش في زمن فيه من الأمور التي تخالف الواقع وتخالف الحقيقة، فيه الشيء الكثير. لا تغتر بما تراه في وسائل التواصل أو في وسائل الإعلام المعاصر، لا تغتر بجمال وفتنة كثير من النساء، كن واقعيا في تفكيرك. كثير من هذه الأمور مزيف مصطنع، واقعه خلاف ما يظهر لك، فأعمل عقلك وتفكر وارجع لصوابك. فكثير من هؤلاء النسوة اللاتي يعرضن مفاتنهن في وسائل التواصل أو غير ذلك، وأنت قد جوزت لنفسك وأطلقت لعينك العنان في النظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، كثير من هؤلاء قليلات حياء لا يخفن الله عز وجل، وأنت لا ترضى هذا الأمر لامرأتك. فهؤلاء النسوة اللاتي يعرضن مفاتنهن وأنت تريد من امرأتك أن تكون على حال هؤلاء، كثير من هؤلاء لا يخفن الله ولا يرعين حق زوج ولا أهل ولا صاحب، همهن الشهرة وحظوظ الدنيا على ما فيه من حقوق لله سبحانه وتعالى وحقوق الزوج والأهل والأولاد. فلو تأملت فيما أكرمك الله عز وجل به من امرأة صالحة طيبة عفيفة لوجدتها خيرا وأكرم وأرفع قدرا، بل قد تكون أكثر جمالا من هؤلاء، لكن الشيطان يزين في نظر من يتبعه هذه الأمور حتى يجعل القبيح حسنا، وكما يقال كل ممنوع مرغوب. وكم رأى الناس أشخاصا ممن سلموا عقولهم لوساوس الشيطان وألاعيبه، فاستبدلوا ما عندهم من الدرر التي أكرمهم الله عز وجل بها وأحلها لهم بامرأة من سقط المتاع، ولكن الهوى يعمي ويصم. هكذا أنت أيتها المرأة، هل تفكرت قبل أن تفكري بمسألة الطلاق، تفكرت في نفسك؟ هل تأملت في قول نبيك صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ هل تفكرت في هذا الأمر؟ هل نظرت وتأملت في أن طلبك الطلاق من زوجك إنما هو لسبب ليس بمبرر، ولا يوجد سبب لمسألة طلاقك ومسألة طلبك للطلاق من زوجك، لا يوجد له سبب مبرر ولا سبب مقنع؟ فهل تأملت في مثل هذا الأمر؟ هل تأملت في هذا السبب الذي اعتبرتيه أنه سبب ومبرر لطلبك؟ كوني صادقة في نفسك، وكوني واضحة محاسبة لنفسك، واجلسي مع نفسك جلسة تأمل وتفكر وتذكر ومراقبة لله سبحانه وتعالى. فأيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعيد شديد أيتها الأخت الفاضلة وأيتها الزوجة الكريمة، نبينا صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وسألته بعض الأسئلة ثم قال لها: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال لها: فإنما هو جنتك ونارك، أي أن طاعتك لزوجك وحفظك له ورعايتك لشؤونه وحفظ بيته وحفظ أطفاله هذا من سبل دخول الجنة، ومن الأمور التي تعينك بعد رحمة الله وفضله على دخول الجنة. فهل تفكرت في هذا الأمر؟ كذلك هل تفكرت وتأملت في حال بيوت الناس بشكل عام، وهل هي خالية من المشكلات ومن سوء التفاهم بين الزوجين؟ فلا يخلو بيت من مشكلات. فإذا لابد من النظر والتصور الصحيح للحياة الزوجية، سواء كان للرجل أو كان للمرأة، لابد أن يفكر كلا الطرفين وينظر في هذا الأمر ويتصور الحياة الزوجية تصورا صحيحا. كذلك أيتها المرأة، هل ابتعدت عن مسألة المقارنات في أمور الحياة الزوجية؟ كثير من النساء اليوم تقول: زوج أختي كذا وكذا، وزوج صديقتي كذا وكذا، وتعقد المقارنات بين زوجها وزوج فلانة وفلانة. وأنت لا تدرين، لو أنك كنت زوجة لهذا الشخص لعله فارقك من يعني بداية عشرتكما. فإذا مسألة المقارنات ومسألة عقد هذه المقارنات بين يعني زوجك وزوج فلانة وفلانة، هذا من الأمور التي لا تصح ولا تليق بك أيتها الفاضلة. فإذا على المسلم وعلى المسلمة أن يبتعد عن مثل هذه المسائل التي لا حقيقة لها، بل قد تكون جالبة للوحشة والنفرة بين الزوجين، وهي في حقيقة أمرها سراب لا قيمة له. فإذا لا تبرري لنفسك أيتها الفاضلة ولا تلتمسي لنفسك الأعذار، فهذا وإن نفعك في الدنيا فلن ينفعك في الآخرة يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، من يجيرك من غضب الله عز وجل وعذابه إن كنت ظالمة لهذا الزوج الذي كان بارا محسنا لك، كان كذلك محسنا لعشرتك، لكن حصل منك ما حصل. كذلك أيتها الفاضلة، هل تستطيعين العيش بدون زوج؟ لا تنخدعي بكلام القريبات منك من أخوات أو صاحبات أو نحو ذلك، ألا يحرضنك على الطلاق من هذا الزوج الذي أكرمك الله به. استشيري من كان صادقا ناصحا، صادقا في نصيحته، مريدا للخير لك. أما أن يعني تستمعي لكل أحد يذم هذا الزوج أمامك، فمثل هؤلاء مفسدات للمرأة على زوجها، مخببات لهذه المرأة. وهنا معاشر الفضلاء لا بد أن نقف وقفة مع مسألة التخبيب وحكمه في الشرع. والتخبيب هو التفريق بين المرأة وزوجها، ولا شك أن هذا التخبيب كما ذكر أهل العلم أنه من أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى، بل هو من فعل السحرة، وهو من أعظم أفعال الشياطين، لا سيما إذا كان الشخص أو المرأة تخبب المرأة على زوجها لتنال من هذا الزوج أو تتزوج بهذا الزوج، أو كذلك الرجل الذي يخبب المرأة على زوجها ليتزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. وهذا فيه وعيد شديد أيها الفضلاء، وهذا فيه وعيد شديد سواء كان للرجال أو كان للنساء. وهنا لابد أن ينتبه الرجل الذي يفرق بين المرأة وزوجها، أو كذلك المرأة التي تفرق بين المرأة وزوجها، لا بد أن ينتبهوا لشناعة وقبح أفعالهم. فقد تقول أنت وقد تقولين أنت كلمة اليوم لا تحسبين لها حسابا، ويكون في قلب هذا الرجل أو في قلب هذه المرأة من النفرة من الطرف الآخر ما يكون. فلذلك على المسلم أن يكون حريصا على مسألة البعد عن التخبيب بين الزوجين، لأنها من المسائل التي قد تنتشر بين الناس ويكون عنوانها النصيحة أو عنوانها مساعدة الطرف الآخر، ولا يدري أنه يخبب المرأة على زوجها أو قد يعينها على أمر باطل. وهذا لا شك أن فيه وعيد شديد وفيه إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والأعظم والأمر من هذا أن التخبيب إذا كان لغرض الزواج من أحد الطرفين، فهنا يزداد الجرم إثما ويزداد هذه الجريمة شناعة. وذهب عدد من أهل العلم إلى أن المخبب إذا سعى في التخبيب بين المرأة وزوجها ليتزوج من هذه المرأة، أو كذلك المرأة التي تسعى للتخبيب بين هذه المرأة وزوجها لتتزوج من هذا الرجل، أن هذا العقد يكون باطلا، وما بني على باطل فهو باطل كما نص عليه عدد من العلماء. فلذلك على من يسعى في التخبيب بين الزوجين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويخافوا عقابه، والجزاء من جنس العمل، فكما تخبب على الناس نساءهم فقد يبتليك الله سبحانه وتعالى بمن يخبب عليك زوجتك، فاتق الله عز وجل وارعى حق الله عز وجل في هؤلاء الناس، وكن صادقا ناصحا، وإياك ثم إياك والتخبيب بين الزوجين. الوقفة الثانية وقفة مع هذه المرأة أيها الرجل، وقفة مع هذه المرأة التي أكرمك الله بها. هل قمت بحقوقها التي أمرك الله عز وجل؟ هل أديت هذه الحقوق التي أمرك الله عز وجل بها؟ قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. هل كنت ممن وفى بهذا الميثاق الغليظ الذي أخذ عليك يوم عقدت عليها؟ أخرجتها من دار أبيها وأمها وهي معززة مكرمة، فهل عاملتها بما يرضي الله عز وجل؟ هل أديت حقوقها؟ هل كنت ممن يراعي فيها حق الله عز وجل؟ أم أنك قد أطلت لسانك في سبها وشتمها وتطلب منها أن تطيعك؟ فهذا لا يليق بك أيها الفاضل، ولا يليق بك أيها الزوج الكريم. ينبغي على المسلم أن يكون كما يحب أن يكون الناس معه، فكذلك كن أنت مع الناس، لا سيما إن كانت هذه المرأة هي زوجتك وهي صاحبتك وقرينتك. فإذا عليك أن تكون حسن العشرة لها لكي تكون هي كذلك حسنة العشرة لك. كذلك احرص على أن تكون حسن المظهر، حسن الثياب، طيب الرائحة، وكما تطلب من هذه المرأة أن تكون تسرك في نظرك وتكون مفرحة لك إذا نظرت إليها، لا تشم منها إلا رائحة طيبة ولا ترى منها إلا ما يسرك، فكن أنت كذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنه: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي المرأة. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يدخل بيته يستاك، وهذا فيه من حسن العشرة وجمال المظهر وطيب الرائحة ومراعاة حقوق الزوجة، ما فيه من الأمور الجميلة. فهل أنت تراعي مثل هذه الأمور وتطلب منها أن تطيعك في ذلك، وتطلب منها أن تكون على ما تريده، أم أنك تخالف هذا الشيء وتطلب منها ما أنت مخالف فيه؟ إذن كما تود منها أن تكون جميلة في مظهرها، طيبة في ريحها، فكن أنت كذلك. كثير من الرجال يرغب أن يرى من امرأته ما يسره، ولا يراعي هو مسألة رغبتها وحاجتها لمثل هذه الأمور. والمرأة قد يغلب عليها، معاشر الفضلاء، قد يغلب عليها الحياء في طلب مثل هذه الأمور من زوجها، وهي ليست كالرجل. فينبغي أن تكون فطنا نبيها، حسن العناية بمظهرك بطيب رائحتك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل ثائر الرأس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟ وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرجل ينبغي أن يكون حسن المظهر أمام الناس، فكما تريد من المرأة فكن أنت كذلك. كذلك المرأة عليها أن تسأل نفسها وتقف مع نفسها في مثل هذه الأمور التي تطلبها من الزوج. أنت تطلبين من الزوج أن يكون طيب العشرة لك، فهل أنت كذلك طيبة العشرة له؟ نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك قيمة هذا الزوج وأن له حقوقا عظيمة عليك، فهل أديت هذه الحقوق التي عليك قبل أن تطلبيها من هذا الزوج؟ أن هذا الزوج فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، لا بأس، لكن هل أنت كذلك قمت بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك؟ فإذا على كلا الطرفين أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ويكون كل واحد منهم وقافا عند حدود الله عز وجل. فإن طلبت من شريك حياتك أن يكون على أمر، فكن أنت كذلك سباقا لهذا الخير وسباقا لهذه الفضائل، إن طلبت من المرأة أن تكون حسنة الكلام فكن أنت كذلك طيبا في كلامك، لا تسب ولا تلعن ولا تشتم ولا تقبح. وكذلك المرأة، إن طلبت من الزوج أن يكون طيبا في معاملته لك فلا تكثري كذلك من التضجر والتأفف والتبرم وكذلك سوء الكلام معه أو عدم لين الجانب معه، كل هذا لا بد أن يكون له ردة من الفعل تؤثر في ماذا؟ تؤثر في الطرف الآخر. فإذا على الإنسان أن يكون طيبا في نفسه لكي يقتدي به غيره ويكون بعد ذلك مطالبا بمثل هذه المسائل. الوقفة الثالثة، وقفة مع ما بينكما من أطفال وما رزقكم الله من ذرية. لا شك أنه سيترتب على افتراقكما إن اتخذتما القرار بمسألة الطلاق لا بد أن يترتب على ذلك تشتت للأطفال، بل في كثير من الحالات يكون هذا الأمر سببا لضياع الأطفال وانحرافهم، إلا أن يحفظهم الله بحفظه ويجنبهم أسباب الضياع. فمهما حرص غيركما على رعاية الأطفال فلن يكون كأبيهما وأمهما اللذين يغمرانهما بالحنان والحب والعطف مع شيء من الحزم الذي يضبط سلوكهم ويمنعه من الانفلات. فكرا في أبنائكما واتقيا الله سبحانه وتعالى فيهم، تأملا في شعورهم حينما يرون أطفالا آخرين يمرحون ويلعبون. قد أخذ الأب بيد طفله يلاعبه ويضاحكه والطفل يجري ويرتمي في حضن أمه. تأملوا بالله عليكم شعور أبنائكما حينما يرون البسمة مرتسمة على وجوه الأطفال وهم قد علاهم الحزن والاكتئاب من كثرة النزاعات والمخاصمات التي يشاهدونها منكما. بالله عليكما ألا يؤثر هذا الأمر فيكما؟ ألا تتقيان الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأطفال؟ ألا يجعلكما هذا الشيء تتواضعان قليلا وتطرحان العناد والأنفة التي فيكما أو في أحدكما وتتنازلان قليلا لمصلحة أبنائكما؟ ألا تحتسبان الأجر عند الله سبحانه وتعالى في تربية هؤلاء الأطفال والمساهمة في تنشئة جيل مفعم بالإيجابيات والحيوية، مفيد لمجتمعه، باذل لكل ما يستطيع في خدمة وطنه؟ وهذا لا يحصل معاشر الفضلاء في الغالب من طفل نشأ في بيئة مضطربة، فهو محتاج لإصلاح الخلل النفسي الذي تركتماه فيه قبل أن يسعى في إصلاح غيره. فالله الله في أنفسكم وفي أطفالكم. غلبوا معاشر الفضلاء، غلبوا جانب التغافل وغض الطرف عن المساوئ واحتساب الأجر في هذه العلاقة الزوجية، وتذكرا قول نبيكما صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كذلك تفكروا في هؤلاء الأطفال، إن كانوا مع أمهم فهل ستتمكن الأم من رعايتهم لوحدها؟ ثم كذلك أنت زوجت، أنت أيتها الأخت الفاضلة، أنت زوجت بغير زوجك الأول، فهل سيكون من السهل عليك تربية الأبناء مع وجود زوج أمهم معهم؟ كذلك أنت أيها الرجل إذا تزوجت بامرأة أخرى فهل يكون من السهل عليك أن تراعي وتوفق بين أبنائك وبين المرأة الجديدة؟ فإن تفكرتما جيدا في مثل هذه الأمور وقلبتم ناظريكما في مثل هذه المسائل، وأنت كذلك أيتها المرأة سواء كان الرجل أو كانت المرأة، ويعني فكرتما في هذا الأمر مليا وقلبتم النظر فيه، ثم بعد ذلك ترجح عندكم أن الطلاق هو السبيل الوحيد لمثل هذه الأمور وحل هذه المشكلات، فحينها احرصا على ما يلي: أولا أن تكون يعني حريصين على الهدوء التام في مسألة إنهاء هذه العلاقة إن كان لا مجال للصلح، وأن وجودكما مع بعضكما يفاقم المشكلات بل قد يكون فيه ضرر على أحدكما ولا يكون فيه حل أبدا إلا بالطلاق. ففي مثل هذه الحالة يتقي الله سبحانه وتعالى الرجل في نفسه، وتتقي الله عز وجل المرأة في نفسها، ويبتعد عن كل ما فيه عنف أو سب أو شتم أو تقاذف بالكلام ونحو ذلك، بل عليهما أن يكونا في كل هدوء وفي كل يعني سعة صدر. وكما قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا أنكما كنتما في يوم من الأيام كنتما زوجين طيبين بينكما من العشرة الجميلة ومن المعاملة الطيبة ما كان، وإن ساءت فيما بعد ذلك لكن لا تنسوا هذا الفضل الذي كان بينكما. هذا أولا. ثم بعد ذلك تذكر كذلك أمرا هاما وهو قوله سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلا بد أن يحرص كل من الزوجين على كتم الأسرار التي كانت بينهما. وكما قيل لرجل وقد حصل الفراق بينه وبين زوجته ويسأله الناس حتى من أقرب الناس له يسألونه: ما الذي قد ساءك منها؟ يقول قبل أن يحصل الفراق بينهما يقول: هذه امرأتي ولا يجوز لي أن أتكلم عليها بسوء. ثم لما حصل الفراق والطلاق بينهما سألوه مرة أخرى فقالوا له: ما الذي ساءك من هذه المرأة؟ فقال: هي امرأة صارت غريبة عني فلا يجوز لي الكلام فيها. فلذلك على المسلم أن يراعي هذه الجوانب، وكذلك على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. وما كان من أمور بينكما فلا تفشي له سرا، وكذلك هو يتقي الله عز وجل في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سر. فإذا هذا من شر الناس منزلة عند الله. يقول النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فإذا لا بد من حفظ الأسرار التي كانت بينكما، فلا يجوز لأحد منكما أن يتكلم عن الآخر، بل قد يجعل الله عز وجل فيما يأتي من قادم الأيام من الندم والرجوع عن اتخاذ هذا القرار. ولو حصل الطلاق بينكما قد يكون هناك فرصة لرجوعكما إلى بعضكما، فلا يليق أبدا إن حصل بينكما فضح لبعضكما أو كلام في أمور خاصة من أسراركما أمام الناس وأمام القريب والبعيد ثم تريدان الرجوع، فلا يكون هذا الأمر لائقا لا بك أيها الزوج ولا بهذه الزوجة كذلك. من الأمور الهامة أيضا ألا تدخل أبنائك ولا تدخلي أبنائك كذلك في هذه المشكلات التي بينك وبين زوجك، ويكون هذا الأمر بينك وبين زوجك أو كذلك بينك أنت وبين الزوجة. ولا تدخلوا الأبناء في عراككما ومشاكلكما والأمور التي فيها من الخلاف والفرقة، لأن الأطفال يتأثرون بمثل هذه المواقف ويحتارون إلى من ينحازون، فهو يحب والده ويحب والدته، فلا تجعلوهما يعني عرضة لمثل هذه الصراعات النفسية التي تقحمانهما فيها. فعلى المسلم أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن وينتبه لمثل هذه المسائل، ويحرص المسلم على إنهاء هذه العلاقة بكل هدوء وبكل تؤدة وتأني بعد استخارة لله سبحانه وتعالى ودعاء ولجوء إلى ربه سبحانه وتعالى. وكذلك أنت أيتها المرأة لا تقدمي على خطوة من هذه الخطوات التي فيها فراق وفيها طلاق إلا بعد استخارة لله سبحانه وتعالى وتأن ودراسة وتأمل لهذا الأمر الذي يكون فيه من اتخاذ قرار صعب. لا بد أن يسبقه استخارة لله ولجوء وتضرع ودعاء لله، أن يكون فيما اختاره المسلم الصواب وأن يكون فيه الخير والنفع، ويتذكر المسلم هذه الأذكار وهذه الأحاديث وهذه الوصايا النبوية وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما نصحها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. لا بد أن يتذكر المسلم هذه الأمور التي تخفف عليه من وقع هذه المصيبة. لا شك أن الطلاق فيه كسر للمرأة، وقد يكون كذلك فيه كسر للرجل، لكن إن كان قد اتخذ كل منهما الطرق السليمة الطرق الشرعية التي وصى بها ربنا سبحانه وتعالى ووصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم، لا شك أن في ذلك مخرجا فيه من ارتكاب أدنى المفسدتين أفضل من أن يبقى كل من الطرفين مع بعضهما مع استمرار المشكلات ومع استمرار الإشكالات والضرر بينهما. فهنا إذا لجأ إلى الطلاق يكون بعد تأن وترو واستخارة واستشارة لأهل الحكمة والعقل والاتزان والنصح والصدق. ففي مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الحالات يقال إنه لا بأس بهذا الاختيار، ويغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. نكتفي بهذا القدر معاشر الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.